إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
زادكم الله حرصا على الصلاة، فإن الذي يميز طالب العلم من الآخر هو الحرص على الصلاة وتكرار ذلك للإخوة، ترتيخ ذلك في القلوب، أن طالب العلم لن يكون طالبا للعلم إلا بشدة الحرص على الطرف، وأيضا بالمتابعة، لأن الانقطاع يدل على قلة الهمة، وأيضا المعلومات التي تتركب بعضها على بعض تنقطع بالانقطاع، فلا يستفيد أحد بانقطاع. فإن الإنسان إذا وقف، يعني حتى العالم يقولون إذا وقف وقف المجال، لا هو في العلوم ولا هو في الصفوف، لا أحد يراه. إذا كان في السفول فقد علم الناس المنزلة وطاله هو في السفول، وإن كان في العلوم فظهر وانتبع الناس به. أما المختلف بين هؤلاء وبين هؤلاء جدا، لا هو مع هؤلاء ولا هو مع هؤلاء، لا يستطيع أن يكون أنا من طلبة العلم، لا تستطيع أن تتهم أنه من الكذبة من الجهل. الغرض المقصود الحرص، الحرص على الطلب هو الذي يثبت. أنا لا يعني ويأس الإخوة من مسألة الوصول، لكن أنا أقول في الرعيل الأول، والرعيل الأول يقترن معه إيش؟ الخيرين، خير الناس خلق، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. سفيان الثوري وشعبة كانت المدارس تكتظ عندهم بطلبة الحديث، كما قال صاحب كتاب الأدب العربي مصطفى صادق الرافعي عندما قال وهو يصف المجالس ويتكلم عن القسطنطين، قال وكانت المجالس تكتظ عند اهل العلم وتقل عند القسطنطين. واحكم في هذه الايام تصل، وكما قال شيخنا شيخ اسحاق كان يتكلم هذه الكلمات دائما على ان الكثره في مجالس العلم التي فيها المنهجيه علامه ضعف، والقلة في مجالس العلم اللي فيها المنابيع علامة قوة، والعكس القلة في مجالس الوعظ تدل على الضعف، والكثرة تدل على القوة بالنسبة للقصص أو بالنسبة للوعظ. الغرض المقصود من رأى في نفسه الهمة وأعطاه الله جل في علاه الموهبة وعنده القدرة على التحصيل فلا يقطع التحصيل بالانقطاع. كثير من إخواننا كنا نظن أنهم يعني ينشغلون بالطلب وحدوا أنفسهم على ذلك وفرغوا أنفسهم ثم شغلوا بعد ذلك بغير الطلب، وأنا أعرف يعني الإخوة حتى لو انشغل، أنا أرضى بأي طالب علم حتى لو شغلوه بإدارة أمة بأسرها في الدعوة لا يفعل ذلك، ولا تنقلوا عني هذا، لكن احفظوه عني وسترون ذلك يوم القيامة. أنا أقول ليس لطالب العلم إذا جد في الفرض والله من عليه بهذا الخط، وهذا الخط فرض كفاية إذا دخل فيه المرء أصبح فرض عين عليه، أن يستبدل الذي هو أدى الذي هو خير. الدعوة الجيدة ليست دعوة فردية، الناس مش أنت سر على المطاعم سر بالشوارع أو الناس، لكن أن تنشغل أنت بالأمور الإدارية والدعوية وأنت بفضل الله بفضل الطلب تتعطل تتعطل. الآن كل من يصدر لما خلق له، إن كان الله لما قال قد استطاعك أن تكون شمسا تشرق على الناس فلا تحرق نفسك وتحرق وقتك في أمر هو خير لكن عندك ما هو أخير منه. فالحرص حرص لطيف ملغلغ ضرب لنا أروع الأمثلة في الحرص على الطلب، عندما مشى قطع البيات وانتظار حافلا حتى يأخذ العلم ويذهب ليسأل عن أحمد بن حنبل ويسأل يحيى بن معين عن أحمد، فقال نسألني عن أحمد وأوامس يسأل عن أحمد، أحمد إمام الدنيا، أحمد إمام أهل السنة والجماعة. الغرض المقصود لما عرف فضل الرجل وذهب مقا مستبيا قدره الإمام أحمد أنه كان ممنوعا ومع ذلك كان يغذيه ويرضيه بالروايات. فالحرص هو الذي يصل بالناس إلى أو بتعرض العلم إلى الإتقان. أما المتدجع وسيكون في هذه اللحظة المتدجع لن يصل لن يصل إلى يشاء ربي شيئا، لأن المسألة كما قلت مرتبطة، كلما يحدث انقطاع يحدث انقراض، وبعد ذلك ما يجد الاعتبار وما يستطيع أن يعلو ولا يرتقي. فالحمد لله على حرص الإخوة، وأحرص نفسي والإخوة أن ينقطعوا عن هذا الخير الذي قد ولدوا به وأداموا الطرق فولدوا. فأنا أقول الحرص على هذا الأمر الذي فيه الرفعة وفيه النصرة والإقبال وفيه التمكين لهذه الأمة. اليوم برضو نكمل بعض القواعد إن شاء الله الأسبوع القادم سننوي كل القواعد وننتقل إلى كتاب آخر. نسأل الله أن يديم علينا هذا الخير وأن يجعله مزال حتى نتغيرنا الإخلاص لأنه ما نذكر الآن وأعمل به للعمل منه ثم نشره. أقول من قواعد أيضا المعاملات مسألة الأجرة، القاعدة المشهورة من تطبق بغير صدق فهو ضامن، هذه أيضا من قواعد الضمان، من تطبق بغير صدق فهو ضامن. أقول التداوي هذا من ديننا، وقد اختلف العلماء من ابتلاه الله بالمرض، لأن الله تعالى هو الذي خلق شفاء المرض وله حكم في ذلك، يرفع بالمرض الضرجات ويغفر به الزلات ويغفر به الحسنات والبلايات لا رفع للمرء عند رب الأرض والسماوات. التداوي قد أمر به الشر وحد عليه، وانتظر النبي الأمة أن تأخذ بالأسباب الصحيحة، لأن ترك الأسباب فصح جيش أصبح من التشريع لابد أن تأخذ بالأسباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم تداوى عباد الله ولا تتداوى بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم تداوى عباد الله، هذا أمر وظاهر الأمر للوجود توافقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم تداوى عباد الله ولا تتداوى بالحرام، تداوى عباد الله أمر وظاهر الأمر للوجود توافقون توافقون أحسن. قال تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام، ما أنزل الله من ذلك إلا وأنزل له شفاها. في مسند أحمد زيادة عن الصحيح قال علمه من علمه وجهله من جهله. إذا التداوى على الوجود يجب على كل مريض أن يأخذ بسبب التداوى، فإن لم يفعل فقد أذن بذلك. إيش؟ لا توافقون؟ بعدما وافقتم على التقييد تخالفون؟ يعني لا يجب؟ ائتوني بقراءة الفريق أثرا ثم نظرا. هذا سيدنا أبو بكر الصديق حالة خاصة يا شيخ، لأن أبو بكر الصديق قال فيه عبد الرحمن بن عوف لو وزن إيمان أبي بكر الأولى في جذبة والأمة في جذبة لربحت جذبة أبي بكر. هو الصديق حالة خاصة ليس بفرق، أبو بكر يجب الأمة بأسرها إيمانا ثم التوكل على الله الذي تعالى فأصبح حالة خاصة. أحسن دولة الأوضح، وأيضا دليل أبي بكر صحيح أو دليل كيف ترد على إشكالها تمهلوا وانظروا في الأدلة، لأن هذا هو تمييز طلب العلم الأخر. هو لما جاءت مسألة طلبت طبيبا ولا طلبت دعاء؟ أبي طلبت إيش؟ طيب طلبت إيش؟ دعاء ما طلبت دواء، فليس في محل النزاع. هذا محمد
شيخ التداوي
بلا أنشبابين
في أسباب شرعية
لابد فوق. هو هذا قل الدعاء دواء، قل الدعاء دواء صحيح ولا لا؟ لان الدواء ايش له سببان، سبب شرعي وسبب مجرب، السبب المجرب هو السبب الكوني ومنها الدعاء صحيح ولا لا؟ فانت مصدر قل طلب الدواء لان الدعاء دواء، هذا هو الصحيح بالرب. فنقول هذا الحديث صارم، نعم صارم. ولما يشكل عليك احد يقول لك ما طلب الدواء قل لا طلب الدواء، لان الدعاء من الدواء لانه من الاسباب الشرعيه، اذ الدواء على امرين على قسمين، سبب شرعي وسبب كوني، والسبب الكوني منها الدعاء واستجابه الدعاء. واما حديث ابي بكر فنحن نقول لو وزن الى ابي بكر وعندنا إجابة الأمة الأراضي حكيفة اللقظة قل نعم، لكن الصحابة قد وافقوا على ما فعل، وهم الذين يعلمون أن الصدق قال تداوي عباد الله ولا تجتمع الأمة على أمر باطل أو أمر يخالف أمر من الصدق، فهذه فيها دلالة على أن قول تداوي عباد الله ولا تتداوي بحرام فيه دلالة أنه مطلوب.
هناك دليل آخر أن الرسول لما تكلم عن الأمة وتكلم على أن الله جل في علاه إذا أحب قوما ابتلاهم وبين دعا الله ألا يشرى من الحرمة بحال الأحوال، فما رأى أحد إلا وكانت الحرارة تعلوه، غير بين أنه دعا الله ألا يقف عن القتال، فكان يبتلى بهذا المرض ولا يتداوى لرفعة الدرجات عند الله جل في علاه بسبب قول الرسول حتى الشركة يشاكوها هي كانت كفارة له، ومع ذلك لم يأمره بالسبب بالتداوي ولم ينكر عليه ذلك، فهذه دلالة واضحة جدا على أن التداوي ليس بواجب، التداوي الراجح الصحيح أنه مستحب وليس بواجب، وطبعا الخلاف المشهور بين العلماء هل ينافي التوكل أو لا ينافي التوكل أنت تتصور هذه المسألة، إذا قلنا التداوي مستحب فيستحب لكل إنسان فضل أن يذهب إن كان عنده داء بالبطن يذهب إلى السمكان. وإن كان عنده داء بالعين يذهب إلى التجار، صحيح ولا لا؟ قطع يذهب إلى من؟ إلى الطبيب المتخصص، إلى الطبيب المتخصص، فإذا ذهب إلى الطبيب المتخصص فعالجه فأسلم فيه عضوا بعدم تطريد فلا ضمان عليه، لما؟ لأنه طبيب، أما إذا ذهب إلى طبيب غير متخصص عنده مرض في بطنه فذهب إلى أطباء العيون فكتبوا له العلاج فأسلم عضوا داخليا يضمن الطبيب في ذلك إن كان هذا الرجل الذي ذهب إليه يجهل عدم تخصصه، لأن الإنسان قال من تطبب بغير طب فهو ضامن، ما معنى ضامن؟ يعني هو يضمن هذا العضو ويضمن هذه الدية، بل لو قتله يضمن بيده الكمال، هذه القاعدة الأولى التي نتكلم عنها ألا وهي من تطبب بغير طب فهو ضامن، وهذا ضمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأوسع منه دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب الجور، كلابس ثوب الجور، فإذا كان لابس ثوب الجور أمران، الأمر الأول لا يستحق كلهم لأنه ليس لا يرد عمل فهو غش، ونستمع كل ما غشنا فلست منه، فلا يستحق الأجرة ولو أسلم عليه الضمان، عليه الضمان. انتشر بيننا الآن إن في كثير من المبارزين هم الذين يستخدمون المشرق ويجرون عمليات جراحية بالمباركة والضربة، فهل هؤلاء يدخلون تحت عموم الحديث أم لا؟ أقول إن أثقل مسألة الفتح أو الغلط أو الخياطة أبطلها بالضربة والممارسة وعرف كيف، وهذا واقع نعيش وعرف كيف علاج هذا المريض، أقول هذا يجرم حكومة أو يجرم عند ولي الأمر، أما شرعا لا يجرم، لما؟ لأن الطب ليس حكرا على كليات الطب، الطب ليس حكرا على كليات الطب، بل يمكن الإنسان أن يتدرب ويتدرب ويتعلم الطب بغير أن يدرس في هذه الكليات النظامية، وهذا الوضع في القانون الأوروبي، أي إنسان يريد يتخصص عنده مهارة في تخصص معين يمكن أن يذهب إلى جامعات خاصة أو يذهب إلى طبيب ما يعلمه هذا، مهندس الطيران يتعلم ذلك هناك، أي عمل أو أي دولة معينة يمكن أن يصدرها المرء للقربة والممارسة، فإن كان هذا الرجل قد أثقل هذه العملية فلا ضمان عليه، إن لم يتقن فلا ضمان عليه بعموم قول المسلم من تطبق بغير طب فهو ضامن، ذلك أيضا إذا كان رجل عمل للسيارات يعمل مباريك للسيارات جاءته السيارة هو لا يعرف عنها شيء، هو يأخذ فقط والرجل على الرجل يجلس والطابع هو الذي له هذا الإطباع أو له الإطباع هذا الإطباع، ما جاء العامل عنده فأخذ السيارة وأراد أن يعمل فيها تصليحا فأسلف فيها أشياء، نقول له أنت ضامن هنا لأنك تغير متقن لهذا العمل، إذا القاعدة عندنا من تطبق بغير طب فهو ضامن، لما؟ لأنه دخل في أمر لا يذكره ولا يحسنه المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب الجور، ما زلنا في قواعد المعاملات وهي قواعد في الربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل فرض جر نفعا فهو ربا، هذا حديث لكن بالإجماع أن الحديث ايش؟ باتفاق المحدثين أنه ضعيف، والصحيح الرواية أنها قاعدة أو قول هي ضوابط من ضوابط المعاملات بالإجماع اتفق عليها العلماء، فالإجماع يقرر هذه القاعدة كل قرض جرى نفعا فهو ربا، ولها صور خفية وصور جلية. أما الصور الجلية صور أن يعطيه المئة وبعد عام يأخذ 120 أو بعد شهر يأخذ 120، هذا جلي. أنا قلت جرى نفعا سواء نفع نفسي بالكم أو الميل، إن أعطاه شيئا رديئا فرده له شيئا جيدا مدينا، هذا أيضا فيه النفس وهو ليس تحت قاعدة كل طرد جرى نفعا فهو ربا، هذا الجلي. أما الخفي إذا ذهب المرء مثلا يشتري من الطائر ذهبا، وشروط صحة التعامل في شراء الذهب هي الأبيض وإيش ثاني؟ إلا بأخطائه اللي كنت يشتري، يبقى الشروط التي لابد أن تتوفر هي شرطا واحدا، لابد من شرط واحد يتوفر شرط واحد فقط وهو التفاوض في المجلس، هو التفاوض في المجلس. ذهب فوجد الأسورة أراد أن يرضي هذه الأسورة لزوجته، فقال لا أتكلم، فقال له 5000، فأخرج من جيبه ضرب يده في جيبه فأخرج 4000، قال ما بقي لي إلا 1000 واحدة وأنا بيتي بعيد. ثم قال أشتري ما أشتري ماذا أفعل؟ ورجل جزير وصاحب المحل كان فقيها ذكيا، وكان أيضا المشتري فقيها. لما كان فقيها؟ لما كان فقيها؟ لأنه علم أنه لا يصح أن يأخذ الذهب إلا أن يعطي الثمن كاملا في المجلس ولا يبقى شيئا، التقسيط لا تبع غائبا في الآن، التقسيط لا يصح في الذهب. فقال له الرجل خذ الألف فرض، خذ الألف هذه بقرض مني وأكمل مالك وخذ الذهب وتكون قد رتبت أمرك على الشر، ولا معاودة عليك ولا ملامة ولا حرمة. فأخذ الرجل الألف وأعطاه 5000 وأخذ بيده الذهب ب5000، أصبح التقابض في النبي ورجع فأعطى لامرأته الصورة هدية. ثم جاء في اليوم الثالث، لا في اليوم الثاني، في اليوم الثالث فأعطاه 1000، فلما سأل قلنا هذه المعاملة محرمة ولا تصح صحيحة وأنا مخطئ. أنت بالمصدر لما جر تبعا فإذا بالمعاملة صحيحة، ولم تقل إلى المثال الثاني بعدما أسحب اللحاف من على الإخوة والإمام، هذه المعاملة لا تصح. لما لا تصح؟ هذا قرض خفي، هذا قرض جر نفع خفي، هذا قرض جر نفعا خفيا. كيف ذلك؟ ايش النفع اللي وصل للبائع؟ اشترى منه الذهب انه يعلم 4000 لا يصح، لو ذهب الى البيت واخذ الالف يمكن له محل قريب فيشتري منه ولا يشتري من صاحب هذا المحل. فلما اعطاه 1000 كان النفع العائد عليه هو انه سيشتري منه هذه السلعه، فاصبح هذا القرض خفيا، هو قرض قد جرى نفعا فلا يصح ولا يقع سببا. الى سبب ذلك ايضا رجل ما عنده عمل، هو غني لكن يريد ان يعمل يكسب بيده، فما وجد عمل حتى جاء رجل فقير عنده وجاهه عند الناس يمكن ان يخشع له في عمل، فذهب فشرع له في عمل. ثم بعد ايام الرجل او كان الرجل الغني يعلم ان هذا الفقير يحتاج الى مال، قال انت تحتاج الى مال، خذ مني هذه الالف ليست هديه، لا والله ما اعطيك هديه على الشفاعه تفتح على نفسك بلا من الربا، لا والله هذا قرض ذلك خذه وعندما يتأثر عليك فأتيني جيش بهذا القرض. فلما أخذ الرجل القرض يعني فرح جدا به وذهب فزاد واشتدت همته للشفاعة حتى يعمل هذا الرجل، فأذن المدير لعمل هذا الرجل الغني. الألف الذي أخذها وردها ألفا، هل تنبح ولا لا تنبح؟ أو هذه المعاملة يلام عليها ولا ما يلام عليها؟ يقول يلام عليها لأن هذا القرض جرى نفعا لأنه شفع عنده بل ازدادت همته بالشفاعة له عندما أقرضه القرض، مع أنه سيأخذ قرضه هو، لكن هذا فيه النفع الخفي كما بينا. فإذا كل قرض جرى نفعا فهو ربا، ما يسمح سواء كان خفيا أو كان جليلا. والمسألة دائرة على المية، لكن نحن في هذه الأبواب نأخذ القاعدة ترجحها شيخ الإسلام، المسألة الدائرة على النوايا بالقراءة المكتبة. قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فأذابوه لبعوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. المسألة التي تتعلق بهذا الباب العظيم وهو إذا اقترض رجل قرضا فهل له أن يرد القرض بزيادة دون شرط؟ ودون شرط. طيب اذا رد الطرد بزياده بشرط فهذا ربا طريق، لا يرد الطرد بزياده دون شرط. اعطيتني اجلت، فقلت لك انت اكرمتني في وقت الضيق، خذ الاجل قد حان 1100. وقال لها زياده يدفع حتى ذلك حرام، قلت له لا هذه الزياده اكراما لك. فقال لا استطيع ان اخذ منك هذه المساله الزائده حتى اسال الفقهاء. فلما سال الفقهاء قالوا المساله فيها اقوال ثلاثه، الجواز مطلقا والمنع مطلقا، تحريم ما في 100 زياده في حل الاحوال، الثالثه التفصيل. اما المنع المطلق فقال به بعض العلماء قالوا يحرم تطبيقا لاجماع الامه في هذه القاعده، كل قرض جر نفعا فهو ربا، سواء كان مشروطا او غير مشروط. الولد اخذت سواء كان مشروطا او غير مشروط، كل وقت في العمود كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا ظاهر له. قالوا ومن النظر اذا اعطينا الزياده اصبحت سريعه للربا، قلنا كيف ذلك؟ قال اذا اشتغل عن هذا الرجل انه كان جوازا كريما لا يقترض قرضا الا يرد القرض بزياده، الناس بادرها على بابه طوابير بتقرضه، لما؟ للنفع الذي تاتي وهو ذريعه الى الربا، وهذا من الوجاهه بمكان ومن القوه بمكان. القول الثاني الجواز مطلقا، وقلت الجواز مطلقا سواء بالتم او كيف، هذا معنى مطلقا سواء تما او كيفا، وهذا قول الجماهير الشافعيه والاحناف. قالوا يجوز رفض القرض بالزياده سواء كمل او كيفا، واستدل على ذلك حديث ابي رافع ان الانسان استسلم بدرا ثم جاء رجل حال الاجل ياخذ زمنه، فبحثوا عن البدر ما هو يجوز، فقال له السلام رد له خيارا وضعيا، فرد له وضعيا الافضل منه كيفا، فردوا له وقال للسلام خياركم احسنكم قضاء، خياركم او خيركم احسنكم قضاء، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل على الجواز، وهذا فعل مخصص لعموم القاعده، كل قرض جر نفع فهو ربا، فيكون كل قرض على صوره الشر، على صوره الشر او نقول على الصوره الخفيه او الجليه، اما اذا فعل ذلك اكراما وجودا منه فهذا يجوز كما فعل المسلم. الدليل الثاني ان حديث جابر قال فقضاني النبي وزادني، يعني اعطاني الثمن الذي قال لي وزادني، فهذا دلال ايضا على ان الزياده جائزه، واصرح من ذلك في السنن بسبب صحيح ان السبب بدل شطر وزق من تم، فرده وزقا كاملا، فلما قال له الرجل ان السبب ما اعطيته الا شطر فقال خيركم احسنكم قضاء او كلمه نحو ذلك او كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه فيها دلالات على ان السبب اعطى زياده تما وكيفا، اما كيفا بكرا خيار الرباعية، وأما تما أخذ شخص رزق وأعطى وصف الكاملة بهذه الزيادة في الكم وفي الكم. جاءت المالكية فقالوا لا لا نقبل ذلك، نقول بالتفريق والتفصيل. قلنا ما التفريق والتفصيل؟ قالوا يجوز الزيادة كيفا ولا تما، الزيادة كيفا ولا تما. قلنا لنا قالوا حديث الجمل حديث ابي رافع الذي في الصحيح وقعت حال لا تعمد، قلنا غاب عنكم اثار النبي وما العلم الا قال الله، قال رسوله قال الصحابه ليس بالتكوين، ما العلم نصبك لاختلاف شبهاتك بين الرسول وبين صوت ثقيل، فانتم غابت عنكم هذه الاثار، قد اعطى من سنن زياده في الكم وزياده في الكيف، ونحن ندور مع شرعنا حيث ظهر، وتكون هذه الافعال متوسطه للقاعده، كل فرض جر نفعا فهو ربا. اذا كانت ذريعه وعلمنا ان الرجل الذي يعطي القرض هذا يريد الزياده فلا بد ان يمنع لقاعده ستاتينا بعد ذلك اخر سنختم بها، وهي يعني شبيهه منها ليس نصا فيها، من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه، الاشاره منها ان المنافق تؤتى بنقيض قرض، المتحايز تؤتيه بنقيض قرض، الذي اعطى القرض يتحايل عن ان ياخذ النفع ويقول انا رجل جواز، نقول لا لا تعطيه لا يجوز، كما قلنا في مساله السلام اذا دخل وهو يضمر في نفسه ان يقوم له الذي يسلم عليه نقول له لا لا تقوم، حتى لو قلنا بكلام النووي على الاطلاق انه يجوز القيام لاهل الوجهات نقول لا تقوم، لنا لان هذا ما جاء الا ليتمثل له الناس قيام. فهمت؟ طيب القاعده الثانيه او الثالثه في قواعد الربا، اذا اختلفت الاصناف تبيع كيف شئت. هذه القاعدة مستقاة من نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذهب الذهب لنا إلا هذا مثل ومثل. وقال في بعض الروايات قال فإذا اختلفت الأصناف تبيع كيف شئت ولكن يدا بيد. قبل أن أنتقل من هذه القاعدة ما معنى إذا اختلفت الأصناف وما هو اختلاف الأصناف وما ضروب اختلاف الأصناف وهذا شرحناه ولا أقبل عدم الإجابة. قال إذا اختلفت الأصناف فبيع كيف شئت. أبا معاذ يعني الأجناس أحسن طيب أجناس والأجناس على ضربين فرد هو قال اختلاف الأجناس واختلاف الأجناس على ضربين أحسن أجناس اختلفت الصرف أو الجنس اختلف لكنهما اتفق في عين الإنس الذهب والفضة اتفق في الثمنية واختلف في الجنس فهذا الذي نقول فيه بيع كيفما شئت بيع ذهب بفضة جرام بعشر جرامات جرام بألف جرام لا يوجد لكن يدا بيد أحسن النوع الثاني يختلف بالجنس والعلة مثل ذهب وتمر أحسن وهذا لازم مستغرب هذا لا يدخل معنى في هذا الباب الباب اللي معنى تمر وشعير بر وتمر مثلا بر وملح ذهب وفضة اختلفت الأنصاف المتفقة في العلم التقييد في هذه القاعدة للشخص إذا اختلفت الأنصاف المتفقة في العلم هذا التقييد الذي لابد أن نقدره إذا اختلفت الأصناف المتفقة بالعلة تبيعه كيف شئت ولكن بشرط وقيد التقابل يمجز يدا بيد وليس سواء بسواء ولذلك يتفرع عليها قاعدة أخرى الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل وأصل هذه القاعدة يعني إيه الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل رجل عنده وثق تم جيد جليل ووثق آخر تم رضيع ليس بجيد هو تمر رضيع فأراد أن يمثل الطاع بطاعين قلنا له إخوتي راجل عنده تمر جليل والثاني تمر جمع رضيع فأراد أن يمثل الطاع بطاعين قلنا له إيش حرام هنا ربع أو قل كما قال الإسلام أو عين الربا هذا عين الربا طيب راجل قال لا أنا عندي تمر من تمر رضيع أو جيد وأنت عندك تمر من تمر نبذل هذا معلومة الكيف؟ خضرة من الطم معلومة الكيف؟ لا كوم من الطم معلومة الكيف؟ لا وكوم أخرى من الطم غير معلومة الكيف؟ قال انظر هذه تساوي هذه بالخرط والتخمين هذه لا تنقص عن هذه التمرة أو التمرتين ما عنده بالخرط قال هذه تساوي هذه فبدل هذه الكومة بهذه الكومة يصح؟ لا ما يصح ما يسلمه لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل انا ما اعلم هل الكومة هذه تساوي الكومة هذه لو تمرة زائدة يحرم فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فهمت هذه ولا لا فهمت يبقى اذا الجهل بالتساوي يحرم العمل لانه الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل والعلم بالتفاضل حرام بقول السلف يدا بيد يدا بيد الصورة 100 جرام عيار 18 بدلها بأسورة أخرى 100 جرام عيار 24 هذا لا يجوز لما أسألكم والإجابة عندكم العيار 24 أكثر ذهبا ولا أقل ذهبا و 18 أقل ذهبا ولا لا بالضبط بالقلادة اللي فيها ذهب وفضة ما يصح يبقى لابد إذا بدلت بدل عيار 18 بعيار 18 عيار 24 بعيار 24 هذه فرضة الشوائب الشوائب تقلل من الذهب فالذهب بالعيار 24 أكثر من الذهب بعيار 18 ده لا يجوز يبقى هذا ايضا جهل بايش؟ جهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فلا يجوز مبادلة العيار بالعيار المختلف هذه كل القواعد في المعاملات ننتقل الى بعض القواعد في النكاح اول هذه القواعد واهم هذه القواعد كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل هذه القاعدة مهمة جدا وتعينة على كل إنسان أن يتعلم هذه القاعدة الجليلة العظيمة وهي مستقاة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة بريرة عندما جاءت عائشة لتشتري بريرة أو تشتري ورقها يعني تشتريها من الذين كتبوها فقالوا لا اشترطي عليها الولاء الولاء يكون لنا فالسلم لما أخبر بذلك غضب غضبا شديدا ثم قال اشترط لهم الولاء كالمذكر به قال اشترط لهم الولاء لأن الشرط لا يعتبر قال اشترط لهم الولاء ثم قاطع فقطعوا الناس قال ما بال الأقوال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان لأحد ولو كان مئة شرط ولو كان مئة شرط وهذا بالضبط كلام المستمعين بدل القاعدة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل مثال ذلك تأتي المرأة تقول لزوجها تحبه ويحبها فتقول من شدة حب فيك لا تعقد على غيره لا زواج بعد أنا الأولى والأخيرة وأشترط في العقد عدم الزواج من غيره وهذه الأرض الأصيل في هذا القاعدة أن نتكلم على هذا طيب قبل أن نجيب على هذه المسألة وهذا الشرط الذي يقول به بعض العلماء نقدم الشروط إلى أقسام ثلاثة شروط متفق على صحتها وعلى زواجها وعلى العمل بها وشروط القسم الثاني شروط متفق ومجمع على منعها وتحريمها وعدم العمل بها والثالثة وفق بين الطرفين شروط اختلف العلماء فيها هل تجوز أو لا تجوز أما الشروط التي اتفق العلماء على جوازها مثلا أن تشترط أن يعطيها المهر كاملا لها ذلك إذ المرأة لها المهر وهذا من أركان العقد أن يكون لها المهر وتحمل المهر كاملا أو يشترط أن تمكنه من نفسها هذا أيضا شرط يوافق العقد أو تشترط أن يطعمها من حيث أكل وأن يمكنها من حيث وجد وأن يكتبها من حيث ابتدأ فهذا كله موافق العقد وهذا بالإجماع شروط صحيحة فهذه شروط صحيحة بل وتشترط إن انتقلت بمكان لا تقل عني أن أكون معك في هذا المكان هذا أيضا موافق العقد بالإجماع هذه شروط لابد من الوفاء بها إذ المسلمون عند شروطين وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وهذه العلامة وتمام الإيمان أن تفي بهذه العقود وهذه الشروط إذا هذا القسم الأول القسم الثاني شروط اتفق العلماء على حرمتها وعلى عدم جواز العمل بها أن تشترط عليه أن العصمة في يده بالإجماع إن لم يكن واهما أنه لا يجوز إذ الطلاق بيد من أخذه بالسبب أما أن يقول لها أمر بيدك فهذه مسألة أخرى ليست أصلا أصيلا فأن تشترط أن العصمة في يدها هذا لا يجوز بحال من الأحوال شرط محرم لا يجوز العمل به أن تشترط ألا يجامعها فقط يتغزل في محاسنها يسلم عليها ويمشي وكفاه بذلك شم الكباب أولى من أكله فهذا لا يغنيه فلذلك نقول هذا شرط محرم بل هو ما يدفع المهر وما يعطي إلا أن تمكنه من نفسها فإذا اشترطت ألا تمكنه من نفسها فهذا شرط محرم ولا يجوز بالإجماع العمل به على غرار هذه الشروط ألف ما شئت من الشروط التي على نفس السياق المهم الآن والغرض المقصود الشرط الذي في الوصف شروط اختلف العلماء فيه من هذه الشروط وأقوى الشروط وأعمق الشروط هو أن تشترط المرأة ألا تزوج عليه طبعا من الشروط المحرمة أيضا تقول لا تدخل بها حتى تطلق الدرة الثانية لابد أن تطلق الثلاث نساء حتى تنفرد بي ولا أقبل لي شريك لابد أن تطلق امرأتك الثانية هذا أيضا من الشروط المحرمة والدليل على ذلك الدليل على أن إذا طلبت منه طلاق أختها أنه يحرم ها إيش الحديث هو جيد هذا جيد مشابه له لكن التصريح في حديث آخر في الصحيح لا يحل المرأة بالله واليوم الآخر أن إيش أن تطلب نعم حتى تكفأ صحفتها وتأخذ ما في إنايتها لا يجوز لها ذلك فيحرم عليها أن تطلب طلاق أختها طيب الشروط المختلف فيها هي أن تشترط ألا يتزوج عليها هل هذا جائز أم غير جائز اختلف العلماء في ذلك على قولها القول الأول قول جماهير أهل العلم قالوا هذا شرط محرم يترتب على ذلك أن تأثم المرأة بهذا الشرط يعني لو كتبت في العقد لا يتزوج علي آثمة بذلك قالوا هذا شرط محرم ولا وفاء به وأصل ما قعدوا على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشترط له الولاء فلما اشترط وفت عائشة وفت لما اشترط لهم الولاء الولاء أصبح لعائشة أم لهم لعائشة يبقى ما وفت هو قال لا كالمنكن بهم قال اشترط لهم الولاء على التأويلات المعروفة في البيوع فهنا العلماء الجماهير قالوا وإن اشترطت فالشرط لا عبرة به والعقد صحيح واستدلوا على ذلك بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا قالوا هذا الشرط
يمنعه من ايش؟ من حرام، يحرم عليه الزوج اكثر من واحد، يمنعه من حلال، يبقى هذا يقع في ان هو شرط قد حرم حلالا، فلا يجوز لها ان تشترط ذلك لانها حرمت عليه الحلال. والله جل وعلا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فالصحيح ان هذا الشرط محرم يمنع حلالا على الرجل، فلا عبره بهذا الشرط. يبقى اذن الدليل الاول المسؤول عن شرطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. الدليل الثاني للجمهور قالوا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، واي ايه تثبت لنا او حديث يعطي للمراه حقا ان تشترط على الرجل وتحجر عليه واسعا. لما عائشه رضي الله عنها وارضاها تحالفت مع مجموعتها على ان تمنع النبي صلى الله عليه وسلم من المغافير، وكلما دخل قالت اكلت مغافير؟ ما هذه الرائحه؟ اكلت مغافير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اكل، حرم على نفسي. ماذا قال الله جل وعلا معاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك؟ فعاتبه الله جل في علاه على ذلك. فاذا هذا الشرط يحرم حلالا فلا يجوز في حال. القول الثاني قول الحنابلة، هم الذين قالوا هذا الشرط صحيح ويجب الوفاء به وينفسخ العقد ان لم يوفي بالشرط، للمرأة ان تطلب الطلاق ان لم يوفي بالشرط، اذا كتبت لا يتزوج غيري فتزوج غيرها فلها ان تفسخ العقد. واستدلوا على ذلك بقول صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا بها ما استحللتم به الفروج، ما استحللتم به الفروج، قالوا هذه أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم بها الفروج. واستدلوا على ذلك بواقعة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن امرأة كانت قد اشترط على زوجها ألا ينتقل بها، فأراد أن ينتقل بها فقال مقاطع الحقوق عند الشروط، ففسخ العقد أو طلق المرأة من الرجل. الراجح من القولين الذي لا محيد عنه هو القول الأول قول الجماهير، وأن هذا الشرط شرط غير معتبر لأنه يحرم حلالا، فلا يجوز للمرأة أن تشترط هذا الشرط، فإن اشترطت فهي آثمة، ووجب على الرجل أن يلغي هذا الشرط ولا يعتبر له عبرة، وله أن يتزوج على امرأته، لا سيما وأن هذا الباب لابد أن يفتح لها أبوابا أخرى. هذه الأبواب هي أهم الأبواب، ألا وهي تقوية الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب. هي ليست بأفضل من عائشة ولا أغير من عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليست بأفضل من أم سلمة التي رفضت النبي في بادئ الأمر على أنها امرأة لها شدة في الغيرة، ومع ذلك أدعى النبي صلى الله عليه وسلم لها أن يذب لها غيرتها. فلا يصح هذا الشرط في حال الأحوال، ولا عمل به ولا عبرة به للرجل إذا اشترطت المرأة عليه ألا يتزوج عليها ألا يعتبر بهذا عبرة، وله أن يتزوج عليها. هذه ما يمكن أن يقال في هذه القاعدة. القاعدة الثانية الأصل في الأبضاع الحرمة، الأصل في الأبضاع الحرمة، وأصلها من قول النبي صلى الله عليه وسلم واستحللتم فروجهن بكلمة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله جل في علاه. وطبعا الاحتياط في الأعراض، إذ الضرورات الخمس التي جاءت بحفظها الشريعة منها إيش؟ حفظ العرض، حفظ العرض. وهذه المسألة مسألة شائكة مهمة جدا لها فروع. من هذه الفروع لو جاء رجل فرأى امرأة جميلة وهي صعبة المنال، فبعد أسبوع أو أسبوعين تكلم مع أبيها ثم رجع فقال قد عقدت على المرأة وتزوجتها أخذها إلى بيتي، فقامت المرأة تصرخ أمام الناس ما أريد ما تزوجني. أصبح عندنا قولان، الرجل الذي يحبها قال تزوجت المرأة، والمرأة قالت ما تزوجني. قلنا قواعد كثيرة تتحكم في هذا الباب، لكن نحن نطبق بصدد تطبيق هذه القاعدة. قلنا القاعدة التي يمكن أن تطبق في هذا الباب هذا ادعى أنه زوجها وهي ادعت أنه ليس بزوج الله. نقول الأصل في الأبضاع الحرمة ما لم يدل دليل قوي صريح صحيح ينقلنا من هذا الأصل على غيره ولم يدل الدليل هو قال بذلك، نقول الأقوى منه المعضد للأصل لا الناقل عن الأصل، كلامه ناقل عن الأصل لكنه ضعيف. هناك ما هو أقوى منه، إيش الأقوى منه؟ الزواج لا يعتبر إلا بوجود الولي وشاهدي عدل. فإذا إذا ادعى رجل أنه تزوج امرأة والمرأة أنكرت ذلك فالقول قولها بتطبيق القاعدة الأصل في الفروج الحرمة. أيضا من الفروع التي يمكن أن تقال لهذه القاعدة، اختلطت الزوجة بأكثر من امرأة شبيهات، دخل فوجد خمسة من مراته فنظر هو يريد امرأته فماذا يفعل؟ أيجامع الخمسة يحرم. ماذا يفعل؟ نقول له الأصل في الفروج الحرمة فلا تقترب. ويمكن أن تقول ما لا يتب الواجب إلا به فواجب أيضا تطبق عليها، لكن نقول الأصل في الفروج الحرمة لا تقترب حتى تميز زوجتك من غيرها. فلا يجوز أن تجامع أي امرأة منهن حتى تميز زوجتك منهن. أيضا إذا ادعت امرأة رأت رجلا تزوج امرأة ونظرت إليهما فقالت أنت فلانة بنت فلان، قالت نعم، قالت أنا أرضعتك وأنت صغير، وأنت فلان ابن فلان، قال نعم، قالت أنا أرضعتك وأنت صغير، خمس رضعات مشبعات لك وله. فلما قالت ذلك قلنا الأصل في الأبضاع الحرمة، وهذا فرج محرم عليك لا يجوز أن تبقى معه، ينفسخ العقد بذلك. ونأخذ بقول المرأة تطبيقا للقاعدة الأصل في الأبضاع الحرمة. يبقى لنا قاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر، أتيت بها فقط، هذه طبعا أخذت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أتيت بها فقط لاستلحاق الولد. ثم من تعجل شيئا قبل أوانه نتركه للأسبوع القادم مع قواعد العبادات البدنية حتى ننهي الكتاب الأسبوع القادم بإذن الله. الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذه القاعدة مهمة جدا في استلحاق الولد. في استلحاق الولد نقولنا أصل النبي صلى الله عليه وسلم أصلا عظيما في النسب، ما هو جيد؟ هذا على العموم لفض فوق أحسن، فقد كفر، قال فقد كفر من نسب لغير وليه أو لغير أبيه فقد كفر، وهو يعلم ذلك. هذا تأصيل عام أنه لا يجوز أن تختلط الأنساب، هذا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، وزاده قوة بقوله الولد للفراش وللعاهر الحجر. إذا زنى رجل بامرأة فولدت، هل الولد ينسب لهذا الزاني أم لا؟ هذه المسألة نقول لا. قالوا لما؟ قلنا نطبق القاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر. اختلف العلماء في معنى الفراش، ما معنى الفراش؟ فقال الشافعية والأحناف والمالكية وأحمد، الجماهير قالوا الفراش هو العقد، الفراش هي المرأة المعقود عليها. وهنا يبين لك كلام الأئمة الأربعة على أن المعقود عليها يجوز. يجوز إيش؟ وطأها، صحيح ولا لا؟ يجوز وطأها. يبقى من قال بأنه لو قبلها وقع في الزنا، لو سلم عليها قد وقع في الحرام، هذا افترى، افترى حراما على الله جل في علاه، فهو بالعقد قد استحل منها ما كان حراما، غير أن العرف يقف صادا له، والمعروف يعرف كالمشروط شرطا فليس له الوضع. الغرض المقصود الأئمة الأربعة نظروا فوجدوا الفراش بأن أن يعقد على المرأة، وإن لم نرى المسيس بينه وبينها. وشيخ الإسلام تيمية ابن القيم وكلامهم أرجح، قالوا الفراش هنا المقصود به الدخول، الفراش هنا المقصود به الدخول. والعجب كل العجب أن ابن تيمية يرجح ذلك، ويرجح أيضا قول الحنابلة في مسألة إذا ألقي الست فقد وجب المهر، يعني حكم بالدخول، مع أنه هنا اشتد في الأمر، تشدد في الأمر وقال لا، الفراش لا يعتبر فراشا إلا بالوطن فبالدخول، وهذا الراجح الصحيح. فالمرأة التي دخل بها بعقد صحيح هي الفراش، فكل ولد ولدته ينسب لأبيه، لكن ببعض شروط وقيود، ألا يولد في أقل من إيش؟ من خمس سنين، ست سنين، ستة أشهر، نعم، ما الدليل على ذلك؟ وحملوه وفصلوه 30 شهرا، طب 30 شهرا دي مش ستة أشهر، والوالدات يرضعن أولادهن سنت حولين كاملين، يبقى الفارق بينهما ستة أشهر، يبقى لا يولد في أقل من ستة أشهر، لأن الشبهة موجودة في أقل من ستة أشهر، لا يمكن للمرأة، طب ولدت في خمس سنين، لا يجوز إيش؟ ما هو زوجها؟ إيش فيه؟ حامل بخمس سنين ما فيها شيء، المشكلة كل المشكلة إذا طلقها أو مات عنها، فولدت بعد خمس سنين، هذا الإشكال، يبقى إذا بقيد لا ترد في أقل من ستة أشهر، فهذا يكون الولد للفراش يعني ينسب لأبيه، لأن هذا فراش، فراش صحيح، عقد صحيح مع امرأة بولي وشهود. أما إذا زنى بامرأة وولد ثم تاب وتاب وأراد أن يستلحق الولد ويتزوج ويكفر عما فعل، فتزوج هذه المرأة، له أن يتزوج أم لا؟ صحيح أنه له يتزوج إذا تاب وتاب، لأن الله جل وعلا قال الزاني لا ينكح إلا وحرم ذلك على المؤمنين، يبقى الذي أحله الله للمؤمنين بعد التوبة بعد الإيمان الصادق، المؤمن الزوج المؤمنة، فيحل الزواج هذا الأول. الثاني هل يحل أن يستلحق الولد؟ ينسب الولد له على خلاف، الأئمة الأربعة قالوا لا يجوز أن يستلحقه، عملا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، وهذا قاطع عام. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فرجح الاستلحاق وقال يجوز أن ينسب لأبيه إن تاب وتابت وتزوجها، واستدل على ذلك بالنظر أن الولد من مائه وهو قد تاب عن معصيته فيستلحق، وأن العلة في تحريم الحاق النسب هو اختلاط الأنساب ولا اختلاط أنساب هنا صراحة. النظر لشيخ الإسلام ابن تيمية أقوى ما يكون وهو أرحم ما يكون بعصرنا هذا. لكني لا أدين الله بذلك، إذ النظر لو خالف الأثر وألغى الأثر فإننا لا نأخذ بأي شيء يصادم الأثر حتى ولو كان من القوة بمكان. لما؟ لأننا نتعبد لله بقال الله قال رسوله، ونحن نأخذ بالمعاني ونأخذ بالنظر، لكن هذا النظر سيلغي لنا كل الأثر. لا يجعلنا نعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، لا يجوز استلحاقه، بل يسمى تسمية مطلقة محمد بن عبد الله، زيد بن عمرو، زيد بن عبد الرحمن بالإطلاق يجوز له ذلك، والاستلحاق لا يجوز لهذه القاعدة العظيمة الولد للفراش وللعاهر الحجر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.